إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من باب الشركة، والآن ندخل في شركة الوجوه. تفضل الشيخ عيسى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
طيب، هذه شركة الوجوه. شركة الوجوه سميت وجوه لأن كل واحد من الشركاء يتقبل بجاهه بوجهه من الناس، فيأخذ منهم البضاعة على أن يقوم بتصريفها، فما حصل له شيء من المال أعاد رأس مال البضاعة إلى أصحابها وبقي له شيء من الربح. سميت وجوه بهذا الاسم، وهي جائزة على مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عن الجميع، وأما مالك والشافعي فمنعوها، قالوا لأن الشركة لا تكون إلا بمال أو عمل، وليس في شركة الوجوه مال ولا عمل. والصحيح أن شركة الوجوه فيها الأخذ وفيها الإعطاء وفيها الذمة، وهذا كله يعد عمل، يعد عملا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن شركة الوجوه لا بأس بها. ومن ذلك يا إخوان، ومن ذلك أن نتفق أنا وعبد الملك وليس عندنا شيء من المال، وليس عندنا شيء من المال، فأقول لعبد الملك: تعال، نحن الآن نبي نفتح مكتب عقاري وليس عندنا شيء من المال، ما عندنا رأس مال، ولكن نقوم بتسويق العقار على الناس، هذا عمل ولا مو بعمل؟ عمل. فنأخذ البضاعة من الآخرين بمئة ألف ونقوم ببيعها على أننا نسددها بعد شهر أو بعد سنة، فنشتري العقارات على أن نقوم بتسديدها بعد شهرين، ثم نقوم بعرضها على السوق ببيعها، وما حصل من الربح نأخذه، والباقي يعود رأس مال على أصحابها الذين قمنا بالشراء منهم. فهذه سمى شركة وجوه، فهما كما قال المؤلف أن يشتركا بما يأخذان بوجوههما من الناس، وهذه كما قلنا جائزة على مذهب أبي حنيفة وأحمد، على مذهب أبي حنيفة وأحمد. والقسم الثالث أو الرابع شركة الأبدان، وهي كما يقول المؤلف. تفضل الشيخ.
قال: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
طيب، هذه شركة الأبدان، وهي أن يشترك كل واحد من الآخرين من الشركاء بالعمل، يعني بالجهد البدني، مثل أن يفتح شريكان محل خياطة يخيطان الثياب، وما حصل من مال فهو بينهما، أو أن يفتح محل نجارة وما حصل من مال فهو بينهما، هذه تسمى شركة إيش؟ أبدان. والمؤلف يقول جائزة، وهذا هو الراجح خلافا لمذهب الشافعي، بل بالغ رحمه الله فقال: إذا لم تكن شركة الأبدان باطلة فلا شيء باطل. وبعضهم يقول إن الشافعي إنما يقصد بذلك شركة المفاوضة، وهي الذي فيها نوع من الجهالة. على كل حال، شركة الأبدان لا بأس بها، وقد رواها النسائي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص في معركة بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا ولا عمار بشيء، فاقتسمناه بيننا. وهذا كان في أول الإسلام، إذ أن الغنائم كان من أخذ له سلب فهو له، ثم جاءت الشريعة مبينة ما الذي يكون للناس وما الذي يكون لبيت المال، وذلك قبل نزول آية أو سورة الأنفال. وحديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه الصحيح أنه مقبول، كما قال علي بن المديني ويعقوب بن سفيان وأبو العباس بن تيمية وابن رجب، وذلك لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وإن كان لم يسمع من أبيه فإنه إنما كان يروي عن أصحاب ابن مسعود الكبار كعلقمة والأسود. ومن المعلوم أن الراوي إذا علم الواسطة التي بينه وبين الراوي الآخر فإنه يقبل، هذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فاعلم أن شركة الأبدان نوعان: النوع الأول أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات، مثل أن نأخذ أنا وإياك السيارة ثم نذهب نحتطب وما حصل من هذا الحطب ثم نبيعه، هذا يسميها العلماء اشتراك بما يكتسبانه من المباحات كالحطب كالاحتطاب والحشيش وغير ذلك، مثل صيد السمك ونحو ذلك. وما يتقبلانه من الأعمال، مثل أن يفتح شريكان محل خياطة، أو أن يفتح شريكان محل نجارة أو محل حدادة، وما حصل لهما من المال فإنه يكون بينهما، هذا لا بأس به، وهو مذهب كما قلت جمهور أهل العلم. إلا أن المالكية قالوا يجب أن يكون العمل الذي يتفقان عليه متحدا، فلو اشترك أحدهما منه الخياطة والآخر منه الحدادة فإن المالكية يقول لا يجوز، والصحيح الجواز، ولا يشترط اتحاد العمل الذي يعملان به، هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فيقول المؤلف: وما يتقبلانه من الأعمال، فلو أنهما قد فتحا محل حدادة فجاء شخص فتقبل عمل فلة يقوم بصناعة الأبواب، فيجب على الآخر أن يلتزم بما التزم به شريكه لأنهما اتفقا على هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. الخامس من الشركة قال المؤلف شركة المفاوضة.
قال: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة.
نعم، شركة المفاوضة هي الاشتراك في كل شيء، المفاوضة هي الاشتراك في كل شيء، وهي قسمان. القسم الأول أن يدخل في الشركة الأكساب النادرة، كما لو قال أحدهما: نحن أنا وإياك شركاء في كل شيء، حتى لو وجدت لقطة فأنا وإياك، وحتى لو ورثت من والدك فأنا وإياك، وحتى لو أصبت بجناية ما دون النفس فجاءتك حكومة فأنا وإياك، وحتى لو قطعت يدك خطأ فأعطيت الدية فأنا وإياك، هذه يسميها العلماء أن يشتركا ويدخل فيهما الأكساب إيش؟ النادرة. فهذا باطل عند عامة أهل العلم لما فيها من كثرة الغرر والجهالة، ومثل ذلك جهالة واضحة وغرر، وليس من أحدهما عمل. القسم الثاني أن يفوض كل واحد منهما صاحبه في شراء أو في عمل أو في جاه أو في مال، فيكون في ذلك داخلة في شركة عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، فهذه معنى شركة المفاوضة. صورتها أن أدفع أنا وأنت مال، مني 100,000 ومنك 100,000، وأعمل أنا، هذه ما هي ما حكمها وش ما اسمها؟ عنان. ويمكن أن تكون مضاربة لأن مني ما منك مال ومني عمل لمالك غير عملي، فتكون داخل أيضا في المضاربة. الثالث ندخل أيضا في هذه الشركة
على أننا نتقبل من الناس شيئا من البضائع على أن نقوم بتصريفها، فيكون شركة إيش؟ وجوه. وأيضا نفتح محل على أننا نعمل فيه وما حصل فهو ربح بيننا، وهي شركة أبدان. وهذا يدل على جوازها، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا قال المؤلف: وكلها جائزة. طيب، المؤلف عندما ذكر شروط الشركة أشار إلى ما يفسدها، فقال تفضل.
بسم الله عليه. قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
إذن من شروط الشركة عدم الجهالة والظلم والغرر والربا، فإذا دخلها الظلم أو الغرر فهذا يدل على فساد الشركة، مثل أن يقول: أنا لي ربح هذه السفرة التي سوف أسافر بها إلى شرق آسيا، وعمل في 432 لك ربحها، فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغرر، فجائز ألا تربح هذه السفرة وتربح الأخرى، فيغنم أحدهما ويغرم الآخر. وكل معاملة دخل أحدهما بين الغرم المتحقق وبين الغنم المتوقع فهذا داخلة في قاعدة القمار والميسر. واعلم أخي أن الشركة إذا فسدت، إذا قلنا أن الشركة فاسدة، مثل أن يشترط المضارب أنه يتحمل جزء من رأس المال، وهذا كثير مع الأسف في شركات الناس اليوم، يقول المضارب لأجل أن يعطي الثقة والأمان لرب المال يقول: إن حصل خسارة فأنا أتحمل 50%. هذه مضاربة إيش؟ فاسدة، لأنه لا يجوز للمضارب أن يتحمل شيئا من الخسارة، لأنه تحمل خسارة عمله فلا يتحمل خسارة المال، فيتحملها من؟ رب المال، والله أعلم. إذا ثبت هذا، فإذا قلنا أن المضاربة فاسدة فما الحكم؟ ذهب الجمهور ومنهم الحنابلة إلى أن المضاربة إذا فسدت فإن الربح كله لمن؟ لصاحب المال، فإن الربح كله لصاحب المال وليس للمضارب أو الذي اتجر بالمال إلا أجرة المثل، إلا أجرة المثل، وأجرة المثل تقدر بما يعرفها الناس، يعني مثل هذا الذي يعمل بهذا المال كمله أحيانا يكون أجرة المثل تكون 10,000 وهو قد ضارب بمليون وربحها صار 100% مليون، ولو كانت المضاربة حقيقية لربح هذا 40% فيكون له 400,000. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الجمهور قالوا: لأن المضاربة إذا فسدت فسد كل توابعها، والراجح والله أعلم هو مذهب ابن تيمية رحمه الله، وهو قول عند بعض المالكية، قالوا: إن المضاربة إذا فسدت فإن لكل واحد منهما مضاربة المثل، وإذا فسدت الجعالة فإن لكل واحد منهما جعل المثل، كما أنه إذا لم يذكر المهر في النكاح فإن للمرأة مهر المثل. يقول ابن تيمية: فهذا من العدل، فهذا من العدل، والله أعلم. وعلى هذا فيسأل أهل الاختصاص: هذا الرجل الذي عمل هذا المال كم يكون له من المضاربة في العادة؟ فإذا قالوا له 30% صار له 30، وإذا قالوا له 40% صار له 40، وعلى هذا فقس، وهذا الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف: كما يفسدها، تفضل يا شيخ.
قال: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم. وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات. نعم. وأقبال الجداول وأشياء من الزرع
وشيء من الزرع
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه.
تفضل.
فالمساوقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
طيب، المؤلف رحمه الله حينما ذكر باب الشركة ذكر باب المساقات والمزارعة، وقد عرف المساقات بأن يدفع صاحب الأرض هذه النخل للعامل على أن يقوم العامل بسقيها والمحافظة عليها، وما خرج من هذا الثمر فهو جزء بينهما مشاع، فهو بينهما مشاع على ما يتفقان عليه. هذا هو مذهب العلماء في المساقات، وقد تكلم العلماء فيها وهي جائزة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فإن أهل خيبر وهم اليهود كانوا أصحاب زراعة وهم يجدون ذلك، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم قالوا يا رسول الله يا محمد إننا أصحاب نواضح وأصحاب زرع وربما لم يعمل أصحابك بذلك، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه من المصلحة إبقاءهم وعاملهم على ذلك بعدله وكرمه عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بهذا الأرض التي هي للمسلمين، فما كان منها من أرض أن يقوموا بزرعها، وما كان منها من نخل على أن يقوموا بسقيها، وما يخرج من ذلك بأن يكون لهم الشطر يعني النصف، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لبيت المال النصف الآخر، وهذا فيه من العدل. ولم يذكر أيكون الثمر أيكون البذر من اليهود أم من النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا لا بأس باشتراطه من أحدهما دون الآخر خلافا للحنابلة، وهو مذهب عمر. بل العجب يا أخوان أن مذهب جمهور الفقهاء على أن البذر لا بد ألا يكون من صاحب العامل، ورأى أبو العباس بن تيمية أنه لا بأس أن يكون من العامل كما قال عمر، إن جاء عمر بالبذر في كذا فالربح كذا وإن لم يأتي فالربح بينهما. يقول ابن تيمية وهذا هو مذهب جمهور السلف، يعني الأئمة الأربعة في المشهور عنهم يمنعون، وعمر جوز وخفي ذلك عليهم وجوزه ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع لم يذكر هذا الزرع من يزرعه، مما يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذا الحديث جائز أن يدفع البذر من اليهود، وجائز أن يبذله من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين عليه الصلاة والسلام هذا مع وجود الاحتمال المقتضي لبيانه، فلما لم يبينه عليه الصلاة والسلام دل على أن اشتراط هذا البذر من أحدهما على الآخر كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فإذا كان النخل معلومة وكان العمل معلومة فلا حرج في ذلك، ويبقى كل واحد يعمل بما جرت به العادة. فصاحب النخل يعمل على أن يسقي، لكن لا يكفي السقي، فلابد أن يزيل جميع الشوائب الموجودة في حوض النخل، لأن هناك بعض الإذخر وبعض الأشجار التي تنبت على قريبا من النخلة، فهذا يضرها ويسحب الماء عليها. فكان يجب على العامل ماذا؟ أن يعمل ما جرت العادة، وهو أن يزيل هذا الشجر ويحفر ويزيل الكرب ويزيل السعف الزائد حتى تأتي الشمس إلى هذا، وكذلك يجب عليه أن يلقح، كل ذلك ما جرت به العادة. وإذا كان عادة البلد، وإذا كانت عادة البلد أن الذي يبذل البذر هو رب الأرض، فيجب على رب الأرض أن يبذلها إذا لم يكن ثمة اتفاق، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإن رافع بن خديج أشار إلى أن الناس كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات كلمة غير عربية، والمقصود بها أن هناك الجدول الماء اللي نحن نسميها الساقي، يأتي صاحب الأرض فيقول أنا لي الزرع الذي ينبت على جوانب هذا الجدول، لأن الماء يكون فيه كثيرا، فيضمن صاحب الأرض أن هذا الماء، أن هذا الزرع قد وصله، فهذا لا يجوز، لأنه ربما يسلم هذا ويهلك الباقي، فيكون ظلم، مثله مثل السفرة المعينة لفلان أو لأحد الشركاء دون الآخر، فهذا من الظلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يقول أزارعك على أرضي على أن لي الربعة الفلانية أو المكان الفلاني، فيسلم هذا ويهلك الآخر، أو يهلك هذا ويسلم الآخر، فيكون في أكل لأموال الناس بالباطل. واعلم أن التراضي الشركاء فوقهما سلطة قهرية، وهي السلطة الشارع، فلا بد أن يتفق إرادة الشركاء أو إرادة المتعاقدين على الإرادة الكبرى وهي إرادة الشارع، فلا يجوز أن يتفق على الربا إذا تراضي على ذلك وقد لم يأذن الشارع في ذلك. يقول المؤلف فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. والمعلوم والمضمون نوعان، إما أن يؤاجره، يعني يقول هذه أرضي فيها نخل وأجرك هذا النخل مدة 5 سنوات أو 10 سنوات، فهذا لا بأس لأنه شيء معلوم، أليس كذلك؟ لا بأس. أو يؤجره الأرض على أن يقوم هو بزرعها، فأجره لمدة 5 سنوات هذه الأرض، فإن زرعها أو لم يزرعها فإن المال ثابت لأنه شيء معلوم مضمون، والله تبارك وتعالى أعلم. المؤلف عرف المساقات على الشجر، والمزارعة يعني زرع الأرض بأن يدفع صاحب الأرض الأرض لعامل على أن يقوم العامل بزرعها، وما حصل من هذا الزرع فهو بينهما على ما يتفقان عليه مشاعا، والله أعلم. ثم قال المؤلف وعلى كل منهما ما جرت العادة به. فإذا جرت العادة بأن يقوم الإنسان بالسقي صباحا ومساء فيجب عليه أن يصنع ذلك، وأما أن يقول لا أنا ما عندي دوام أنا لا أريد أن أعمل، نقول لا يجب عليك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف صورة قال والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني يجب أن يكون الشرط معلوما، فإذا اشترط أحدهما شرطا مجهولا فلا يجوز لعدم إمكانية تحقيقه. كذلك يقول المؤلف ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز لعدم ما يفسد ذلك وقد اتفق عليه، ومن ذلك ما يقوم به بعض الناس من أخذ سيارة أجرة ثم أعطيها العامل على أن ما حصل من هذه الأجرة فالربح بينهما لا حرج في ذلك، ولو أجرها على العامل كل ذلك لا حرج. أما أن يقول له للعامل أنا أريد منك باليوم 200 ريال، فهذا إن كانت 200 ليس فيها ظلم ويمكن أن يحصل عليها العامل فهذا أجار يومي لا حرج، أما إذا كان فيه نوع من المشقة عليه فهذا أكل لأموال الناس بالباطل واستغلال لضعف هذا العامل، حيث أنه ربما يقبل على مضض بسبب أنه ربما لا يجد عمل إلا هذا. نكون هنا قد انتهينا من باب الشركة، وإن شاء الله ندخل في باب إحياء الموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.